الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وصلنا في التفسير عند الآية 17 من سورة عبسة في قوله عز وجل: قتل الإنسان ما أكفر. والرابط بين هذه الآية والآيات التي تليها، وهي التي تتحدث عن شدة علو الإنسان وضعف خلقته، مع وضوح ما أنزل الله عليه من الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة، وهي بأيدي سفرة وكرام بررة، وكان الواجب على العبد الضعيف في خلقته أن يتقوى بالمنزل عليه من ربه حتى يكون مكرما عند الله عز وجل. ولكن من الناس من يعرض، فقال عز وجل: قتل الإنسان ما أكفر. قتل فعل ماضي من قتل، وهو مبني للمجهول قتل. وإذا جاء في القرآن قتل من الله سبحانه وتعالى فهو خبر معناه أنه ملعون مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. قتل الإنسان أي لعن الإنسان، والعرب تقول قاتل الله فلان أي لعن الله فلان. وذلك لأن الله عز وجل إذا قاتل إنسانا فإنه يبعده من رحمته سبحانه وتعالى، ويجعله في أي فلا تسأل عنه في أي واد يهلك. قتل في القرآن من الله سبحانه وتعالى بمعنى لعن، لأن الله لا يقاتل أحدا ولا يقتل أحدا إلا وهو يكون مهانا مطرودا. وقوله في الآية قتل الإنسان، الإنسان فيه هنا المقصود به المشرك الكافر المعاند للمنزل من السماء الموجود في الصحف بين الدفتين. قتل الإنسان المقصود بالإنسان هنا الإنسان المكذب الذي عاند وكفر. ثم قال جل وعلا: ما أكفره. ما هنا في الآية صيغة ما وما بعده، ما أكفره، هذه صيغة تعجب. ما أكفره أي ما أشد كفره، لأن أكفر على وزن أفعل، وإذا دخل عليه على صيغة أكرم ما فإنها تفيد التعجب. ما أكفره، أكفره هذه صيغة تعجب. قال العلماء: كيف يعجب ربنا جل وعلا؟ نقول: كيف؟ لا نعلم. أما إذا قيل لنا من أي شيء يعجب فنعلم. صفات الله تبارك وتعالى مبنية على الإثبات دون العلم بالكيفيات، فالله جل وعلا له ذات ليس كمثله شيء، له ذات نعم لكن ليس كالذوات، هو سبحانه وتعالى سميع بصير نعم لكن ليس كالسميع والبصير من المخلوقات، وهكذا ربنا جل وعلا يعجب كما جاء في القرآن: بل عجبت ويسخرون. وكما جاء في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربنا من رجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. إذن صفة العجب ثابتة لله تبارك وتعالى، ولكن ننتبه ها هنا أن العجب إما أن يكون من شيء غير متوقع، يعجب الإنسان من شيء لا يتوقعه، مثل إنسان غائب فيرى حبيبه فجأة فيتعجب كيف وصل، يرى نفسه نائما ثم إذا به في بلدة أخرى يتعجب، فالعجب يكون من أمر غير متوقع، وهذا منفي عن الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن علمه شامل سبحانه وتعالى، فهو يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، محيط بكل شيء. إذن من أي شيء يعجب ربنا تبارك وتعالى؟ إذا لم يكن من هذا المعنى نقول المعنى الثاني. ما هو المعنى الثاني للعجب؟ قلنا العجب يكون من أمر غير متوقع أو من أمر مهول كيف يقع، أي لا ينبغي أن يقع. أنت الآن إذا رأيت إنسان طائع عابد في الصف الأول ثم إذا خرج يسب ويشتم، هذه كبيرة في نظرك، تتعجب كيف رجل عابد مطيع ثم يسب ويشتم، هذا أمر يتعجب منه الإنسان. فالعجب قد يكون من أمر فظيع كيف يقع، أي لا ينبغي لمثله أن يقع منه، وهذا هو العجب الذي هو صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى. فآياته ودلائله وبيناته أوضح من الشمس، ومع ذلك يكفر الإنسان، فهذا لا ينبغي، يدل على فظاعة هذا الأمر. ولذلك قال الله عز وجل: قتل الإنسان ما أكفره، أي ما أشد كفره. يا أخي ممكن تقرأ القرآن هناك في الخلف؟ تشوش علينا كذا ما نعرف نركز عليه. يعني الله جل وعلا قال هنا ما أكفره، عرفنا أن أكفره على وزن أفعل، وهو صيغة التعجب. وبعض المفسرين، انتبه لهذا، يقول إن الصيغة صيغة تعجب والمراد منه التعجيب، والمراد منه التعجيب، وهذا يعني نفي صفة العجب عن الله، أي أن الله يدخل العجب على الإنسان. تقول أعجب فلانا يعجبه، أعجبت فلانا تعجبه، يعني أدخلت عليه العجب. هل هذا المعنى هو المراد هنا؟ قتل الإنسان ما أكفره، يعني الله أدخل عليه العجب؟ لا، ليس هذا المراد. ولكن لماذا قالوا بهذا التأويل؟ قالوا الوزن أفعل أعجب، والمراد منه تفعيل تعجيب. قلنا ليس هذا المعنى هو المراد. لماذا؟ لماذا قالوا هذا إذن؟ قالوا هذا نفياً عن لصفة العجب عن الله تبارك وتعالى، وظنوا أنه إذا ثبت لله صفة العجب يلزم أن يكون المراد أنه يتعجب من شيء لا يتوقعه. ليس هذا هو معنى العجب فحسب، هذا المعنى منفي في حق الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: قتل الإنسان ما أكفر. ما هذه استفهامية، ما هذه استفهامية بمعنى أي شيء أي شيء ما أكفره، بمعنى أي شيء يجعل الإنسان يكفر بعد هذا البيان الكافي الشافي. هذا إذا قلنا أن ما استفهامية، ولكن لا بد أن ندرك أنه استفهام مع التوبيخ. ليش قلنا استفهام مع التوبيخ؟ لأن كفره ليس له محل. مثل إنسان جالس في بيتك وينكر أن يكون جالسا في بيتك، ألا تتعجب منه؟ تقول أحد رجلين، إما أنه أحمق أو مجنون، كيف جالس في بيتك وينكر أن يكون هو في بيتك؟ فالإنسان الذي يعيش فوق الأرض، أرض الله عز وجل، تحت سماء الله، ثم ينكر أمر الله، فهذا يوبخ. قتل الإنسان ما أكفره، أي ما أشد كفره، ما أعظم كفره. هذا أمر لا ينبغي. لذلك الله سبحانه وتعالى بعدما أخبر أن الكافر، الإنسان هنا المقصود به الكافر بدلالة ما أكفره، بدلالة إيش؟ إذن الألف واللام ليس الاستغراق، الألف واللام للعهد اللفظي. قتل الإنسان ما أكفر، أي إنسان؟ ما أكفر. كان هذا الإنسان في الكبر والعلو، فالله عز وجل يذكره بالدنو، قال من أي شيء خلقه؟ من أي شيء خلقه؟ من الآية 18 والـ19 والـ20 والـ21 إلى الآية 22، هذه الآيات فيها تفصيل خلق الإنسان. الآيات البينات، الدلائل المنزلات واضحات، فكيف يكفر الإنسان ويستعلي عليها مع أنه حاله أنه مخلوق من شيء ضعيف، من شيء مهين؟ فقال عز من قائل: من أي شيء خلقه؟ هذا تفصيل لخلق الإنسان، وفيه أدلة واضحة على وجوب ترك الكفر والعناد، وجوب ترك الكفر والعناد والبعد عن الاستعلاء. من أي شيء خلق؟ هذا استفهام تقريري، هذا استفهام إيش؟ تقريري، أي يقرر الله فيه من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه، فهو استفهام تقريري. المراد من الاستفهام تحقيره، هو كان في العناد والكفر فحقره الله تبارك وتعالى. ولذلك المؤمن مكرم، لأنه أخذ بالكتاب المكرم الكريم المنزل من الكريم، فأكرمه الله تبارك وتعالى. والإنسان الكافر مهين عند الله تبارك وتعالى، ولهذا قال: من أي شيء خلقه؟ شيء، كأنه ذكره بصيغة التنكير للتحقير، واضح؟ ذكر أصل خلقته من أي شيء، ما قال من أي أشياء، حتى لا يروح بالك لشيء كبير. من أي شيء خلقه؟ فهو تحقير. إما أن المقصود به من أي شيء خلقه، أي هذه إبهام، المقصود به أي الإنسان هنا، ليس المقصود به خلقه، الضمير راجع الإنسان، ليس المقصود به تذكيرنا بأصل الخلقة وهو آدم عليه الصلاة والسلام، وإنما المقصود هاهنا تذكيرنا بأصل خلقة هذا الكافر الذي تكون من النطفة. من أي شيء خلقه؟ فأتى بهذا الاستفهام التقريري لينتبه الإنسان إلى أصل خلقته فيعلم أنه خلق الرحمن جل في علاه. ثم بيّن الله تبارك وتعالى بعد هذا الاستفهام للفت الانتباه وتقرير المسألة وإنزال الكبر ونزع الكبر من قلب الكافر من نطفة خلقه فقدره، من نطفة. هنا يقول العلماء من نطفة، هذا متعلق بأي شيء؟ جار ومجرور يحتاج إلى تعلق. متعلق بفعل محذوف تقديره خلقه من نطفة، فلماذا حذفه؟ حذفه لأن الفعل الذي بعده يدل عليه، وهذا من إعجاز القرآن، من إعجاز القرآن كما يقول العلماء رحمهم الله إعجازه في إيجازه، هذا وجه من أوجه الإعجاز، إعجازه في إيجازه، معاني عظيمة في كلمات يسيرة وبأسلوب بلاغي عظيم. من نطفة أي خلقه من نطفة، الجار والمجرور متعلق بخلق، من نطفة. ثم قال خلقه فقدره، أول شيء من نطفة أي أصل خلقته من نطفة. أما الثانية خلقه، هذه إشارة إلى إيجاده وليس إلى أصل خلقته، خلقه يعني أوجده. ثانيا فقدره، خلقه فأوجده فقدره، إشارة إلى أصل إيجاده، فالله عز وجل أوجده من أي شيء؟ من نطفة؟ لا، في بعد نطفة في أطوار، الله خلقه من في طور إلى طور إلى طور، خلق بعدين علقة بعدين مضغة بعدين عظام كسى العظام لحما ثم قدره خلقا آخر، فقال عز وجل فقدره. التقدير تسويته، جعل رأسه مناسبا لكي تحمله رقبته، لو كان رأسك 20 كيلو ما كنت تقدر تشيله، جعل الله يدك مناسبا لطولك، فلو كان يدك ثقيلا لتعبت من حمله، ولو كان خفيفا لما استطعت أن تحمل به شيئا، وهكذا في كل شيء في الإنسان آية من آيات الرحمة لو تأملت فيه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فقدره، قدره، قدر النطفة، قدر العلقة، قدر المضغة، قدر العظام، قدر اللحم، قدر الجلد، قدر الأسماع والأبصار والعقول والحواس، قدر كل شيء، قدر وجوده في الرحم، قدر خروجه من الرحم، قدر أرزاقه بعد ذلك، أجله بعد ذلك، الأمر فيه عام يدخل فيه معنى التقدير الكلي. فقدره، قدر الله له عمرا كما قدر له طولا، قدر الله له في الدنيا حياة كما قدر له لونا وصبغا، قدر الله له رزقا كما قدر له سمعا وبصرا وعقلا، كل شيء مقدر. من يظن أنه ليس بمقدر فلينظر لماذا سمعه يختلف عن سمع فلان، بصره يختلف عن بصر فلان، صوته يختلف عن صوت فلان، هي أمور مقدرة ليس لك فيها أي اختيار، الله قدر لك هذه الأشياء وترك لك أشياء، ولا كان يستطيع أن يجبرك على العبادة، كما خلق الملائكة أقواما لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلونه. خلقك أنت أيضا لكن لم يجعلك مثلهم. قال فقدره، ثم قال سبحانه وتعالى خلقه فقدره، يدخل فيه السعادة والشقاوة، الأجل والرزق، العقل والجنون وإلى آخره، مثل قوله جل وعلا في سورة الكهف في الآية 37 وفي سورة الانفطار في الآية 7: قتل الإنسان ما قتل الإنسان فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ثم قال جل وعلا ثم السبيل يسره. السبيل معناه الطريق، هذا معروف في لغة العرب، السبيل معناه الطريق. وما المراد بالسبيل هاهنا؟ ذكر بعض المفسرين أن المراد بالسبيل طريق خروجه من بطن أمه. ثم السبيل يسر، أي ثم طريق الخروج يسره له. ولكن هذا التفسير هو تفسير لبعض معاني السبيل، وإلا فلفظ السبيل عام، لفظ السبيل عام، كل طريق الله يسره، كل طريق الله يسره، إما بفضله وهو الخير، وإما بعدله وهو ما أردته من الشر، إما النعم فبفضله، وإما البلايا والمحن فبعدله. أنت تتقلب في هذه الدنيا بين فضل الله وعدله، والله ييسر لك هذه الأمور. ثم السبيل يسر. ذكر بعض المفسرين قال الإنسان يكون في رحم أمه، الرأس فوق والرجل تحت، يكون على صورة الهلال هكذا مقوس على صورة الهلال، الرأس إلى هذه الجهة من الرحم والرجل هكذا. ولو أنه أول ما يخرج من الرحم خرج بقدمه لاختنق ومات. ولذلك المواليد الذين أول ما يظهر أرجلهم أو أطرافهم أقدامهم الممرضات بسرعة يجذبونه حتى لا يختنق، وكثير منهم يختنق. لذلك الله سبحانه وتعالى يسر له الخروج. إذا بقي على أيام ولادته وساعات ولادته شيء يسير تختلف صورته في الرحم شيئا فشيئا، وينقلب 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 حتى يصبح الرأس على جهة الرحم، فحينئذ الرأس ثقيل، فإذا أصبح إلى جهة الرحم الرحم تلقائيا تنفتح فيخرج. سبحان الخالق جل وعلا. ثم السبيل يسره. إذا نقول السبيل هنا عام، تسهيله جل وعلا، فكل طريق فهو من الله ميسر، فإن كان خيرا فبفضله، وإن كان غير ذلك فبعدله سبحانه وتعالى. ويدخل في كلمة السبيل الهداية، الله يسر لنا الهداية، وهديناه النجدين، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره. إذن الكل من الله، ما الفرق بين السبيلين؟ اليسرى ميسر، الخير ميسر بفضله سبحانه وتعالى، وأما العسرى فهو ميسر بعدله سبحانه وتعالى. لذلك دائما سلوا الله من فضله، سلوا الله من فضله، اللهم إنا نسألك من فضلك. وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذا المعنى في سورة البلد في الآية العاشرة، يقول جل وعلا: وهديناه النجدين، يعني طريق الهداية والطريق الضلالة، فهذا كله من الله سبحانه وتعالى. وينبغي لنا أيضا أن ندرك أن هذا المعنى جاء في سورة الليل كما ذكرنا، فأما من أعطى واتقى، وجاء في سورة الإنسان أيضا سبق في سورة الإنسان، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: إن علينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نعم، هذا جاء أيضا في سورة الإنسان. فالعبد لا يمكنه الخروج من السبيلين، لا يمكنك أبدا. كما أنك تأمل في الأمور الكونية التي عليك، في الأمور الجبرية التي عليك، فإن كان شكلك كما تحب فهذا بفضل الله، وإن كان شكلك لست كما تحب فهذا بعدل الله، إن كان عقلك كما تحب فهو بفضل الله، وإن كان عقلك ليس كما تحب فهو بعدل الله. فإن كان أمورك الشخصية هكذا فأمورك العملية هكذا. فيجتهد الإنسان في الأمور العملية، وإن لم يكن يستطيع الاجتهاد في الأمور الشخصية التي أعطاه الله، لأنه لا دخل له فيها. أما الأمور التي هي الأعمال فالله تبارك وتعالى ترك لنا وبين لنا طريق الخير وبين لنا سبيل الشر. ثم قال جل وعلا: ثم أماته فأقبره. قوله ثم، تأملوا معي، لما قال ثم أماته ليش جاب كلمة ثم بعد الإيجاد؟ لأن في فترة زمنية يعيشها الإنسان، فترة زمنية قد نراه بعيدا وهو عند الله قريب، فترة زمنية 10 سنوات، 20، 40، 50، 60، 100، الله أعلم. قال ثم، أي بعد خروجه وبقائه في الدنيا أماته، أماته فأقبره. دل هذه الآية دلت على صحة معتقد أهل السنة والجماعة. من الذي يميت؟ لا يواضح ولا لا؟ أمات، أماته. وفي الآية الأخرى هو يحيي ويميت، يحيي ويميت. إذن المحيي المميت هو الله. معنى هذا الكلام أن أهل السنة يقولون: لا أحد يموت إلا إذا جاء أجله أراد الله إماتته. إذا أراد الله إماتته لو يجتمع أهل السماوات وأهل الأرض على أن يبقوه لا يقدرون، وإذا أراد الله إبقاءه وأراد أهل الأرض أن يقتلوه لا يقدرون. أراد أهل الأرض، الرومان واليهود اجتمعوا لقتل عيسى فرفعه الله وألقى شبهه على الخائن، على المرشد. إذن ثم ماته، الله هو المميت جل في علا. فأقبره، ماذا تفيد كلمة فاء؟ ما قال ثم ماته ثم أقبره، قال ثم ماته فأقبره. قال شيخنا رحمه الله تعالى: وفي الإتيان بكلمة بحرف الفاء فأقبره إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الدفن متصلا بالموت، لا يشغل عن الدفن إلا ما هو من أمور الدفن كالغسل والتكفين والتحنيط والحفر وأخذه إلى القبر فقط، ثم أماته فأقبر. قوله فأقبر فيه دلالة أن الله عز وجل هو الذي أكرم ابن آدم إذ يدفنون موتاهم، ولو شاء أن يجعل الأرض لا تقبل موتانا ما قبلت. لو شاء الله أن الأرض تلفظ الموتى للفظت. ولهذا ذكر في كتب التاريخ أن رجلا من قريش كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجد مأوى حيا ولا ميتا، فخرج من مكة لأن الناس لم يرغبوا فيه، وذهب إلى نواحي الشام، فكلما سكن مكانا لم يرغب فيه أحد، ثم مات في قرية، فلما مات دفنوه ليتخلصوا من نتن ريحه، فلما دفنوه جاءوا بالصباح وجدوه خارج القبر، فدفنوا له أخرى، فلما أصبحوا وجدوه خارج القبر، ثم دفنوا له ثالثا في مكان آخر، فلما أصبحوا وجدوه خارج القبر فما كان منهم إلا أن أخذوه إلى حفرة من الحفر وألقوه حتى تأكله الذئاب ويتخلصوا من نتن ريحه. فالله إذا لم يرد لك الإكرام والله لا تكون مكرما بعد الموت. ثم أماته فأقبره. طيب ما الفرق بين الإماتة والإقبار؟ الإماتة خروج الروح من البدن بالكلية. لماذا نقول بالكلية؟ لأن الروح تخرج من البدن حال الموت، لكن مع نوع علاقة، مع نوع علاقة. ولهذا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بني عبد المطلب قال لهم كلاما عجيبا، قال والله إنكم لتموتون كما تنامون ولتبعثن كما تقومون من نومكم. هذه مسألة واضحة، وذكر الله في سورة الأحقاف. قال ثم أماته فأقبره، أي بمعنى دفنه، جعل الأرض دفنا له، والناس يدفنون الموتى بأمر الله تبارك وتعالى، وهذا أمر من الله. لو لم يأمر الله عباده لم يستطع أحد أن يدفن، لأن الأرض ملكه جل في علاه، ليس لنا أن نتصرف في ملكه. ولو لم يريد الله ذلك كونا ولو أردنا أن ندفنه ما استطعنا. فإذا فأقبره أي بمعنى أدخله في القبر، أمرا كونيا وأمرا شرعيا، أمرا كونيا للبعض وأمرا شرعيا للكل. فكل إنسان ينبغي أن يدفن، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ألقى جثث النتنى من قريش في غزوة بدر في القليب، وهدم عليهم البئر، وهذا نوع دفنه. ثم قال سبحانه وتعالى ثم إذا شاء أنشره. هنا أتى كلمة ثم، مثل ما لما ذكر خلق الإنسان ثم ذكر موته أتى بكلمة ثم، فترة زمنية يعيشها. ثم لما أقبره قال ثم إذا شاء أنشره، إذن فترة زمنية يعيشها الإنسان في البرزخ. البرزخ هو العالم الذي يكون بين الدنيا وبين الآخرة، الزمن الذي يكون بين الدنيا والآخرة، زمن يكون بين الدنيا والآخرة، ثم إذا شاء أنشره. هذا فيه بيان أن الله سبحانه وتعالى إذا أي وقت مشيئته سبحانه إذا شاء أنشره. كلمة شاء فيه دلالة أن الله له مشيئة، وهذا لا ينكره إلا الملاحدة، لا ينكره إلا الملاحدة. كيف ينكرون البعث؟ يقولون شلون صارت ذرات جسم الإنسان كيف يبعث؟ الله أكبر. البشر وهم بشر تعطيهم شعرة تقول لهم هذا شعر من؟ يقول لك هذا شعر محمد طاهر بأجهزتهم وآلاتهم، شاعر عرفوك، تعطيهم قطعة من ظفرك يعرفونك، تعطيهم قطعة من قشرة جلدك يعرفونك، وأنت جسمك إذا صارت ذرات رب العالمين ما يعرفك؟ والله لو تكون في بطون الأسماك، لو تصبح ذرات في النبات، لو تصبح ذرات في الهواء، ذرات في الماء، الله يعلم أين أنت. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وين ما تروح ذراتك الله يعلم. وعندنا كتاب حفيظ. علمتم الآن الحكمة لماذا الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء حتى لا تنتقل ذراتهم في شيء آخر. الله حفظ أبدانهم. قال ثم إذا شاء أنشره. ومعنى أنشره تأملوا، لما كان في كلمة الإقبار والدفن جاء في كلمة البعث أنشره يعني بعثه، لكن أتى بكلمة أنشره في مقابل أقبره، ذلك لأن المناسب لمعنى الإقبار والإحياء من القبر هو الإنشار النشر، لأن الناس الذين يقبرون كثيرين، فحينما يبعثهم الله ينشرون ينتشرون يخرجون فرادا فرادا وجماعات جماعات، وهذا فيه الظهور. أنشرت الشيء نشرته يعني أظهرته، هنا المقصود به النشر. ولذلك يقول العلماء الحشر والنشر، الحشر جمع الناس والنشر إخراج الناس. ثم إذا شاء أنشره. الله جل وعلا لما بيّن أصل خلقة الإنسان بدأ يزجر، يزجر من يتكبر بعد ذلك، قال كلا. قلنا أن كلمة كلا يعني إيش؟ ها؟ إيه؟ شنو معناها؟ ليس الأمر كما سبق بل الأمر كما يأتي، لا تنسى. كلا أي ليس الأمر كما ينبغي لك أيها الكافر تتكبر وتعاند، ليس لك خلاص لما يقضي ما أمرها بهذا الخلاص، الخلاص بما بعد كلا، ليس بتكبرك ولا بتجبرك، كلا لما يقضي ما أمره. في كلمة في حرف لما زيادة تأكيد للنفي، زيادة تأكيد للنفي، أي ليس له خلاص وهو لم يقضي ما أمره الله. طيب كلمة لما قال لم، قال لما معناه أن الله أعطاه وقتا ومهلة وفسحة فلم يستفد منها. أعطاه مهلة وفسحة مرات وكرات ولم يستفد منها، لما يقضي ما أمره. بأي شيء أمرنا الله؟ بلا إله إلا الله. بإيش أمر الله الناس كلهم؟ بالتوحيد واتباع الرسل. أمر الله الناس بأمر واحد وهو التوحيد، وكل أمر سوى التوحيد فهو تابع له، مقيم له، مقوٍ له. لأن الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا لأمر واحد ليعبدون. كلا لما يقضي ما أمره. وهنا ذكر الإيمان المجمل، لأن الإنسان أول ما يخاطب يخاطب بالإيمان المجمل. أول ما تدعو إنسان تدعوه بالإيمان المجمل، قل آمنت بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، مجمل. ثم تبين له بالتفصيل. لذلك هنا جاء الأمر مجملا، كلا لما يقضي ما أمره. من أين نأخذ التفصيل؟ من الكتاب والسنة، من الكتب الإلهية وأقوال الأنبياء الصحيحة الثابتة. ثم قال جل وعلا وفي الآية 24 وفيها ذكر دليل آفاق، فيه ذكر دليل خارجي بعد ذكر الدليل النفسي. أول شيء ذكر الدليل النفسي في الإنسان، قتل الإنسان ما أكفر، ثم ذكر دليلا خارجيا عن الإنسان فقال فلينظر الإنسان إلى طعامه. فلينظر الإنسان إلى طعامه، دليل بالنظر إلى ما حول، دليل بالنظر إلى الخارج من الأمور الأرضية والأمور الآفاقية. فلينظر الإنسان إلى طعامه. هنا سؤال مهم، لو أن الإنسان نظر نظر التأمل إلى الطعام، إلى نفسه، إلى الآفاق، لا عرف من معبوده. ليس المراد بالالتفات فلينظر الإنسان إلى طعامه، ليس المراد بالإلفات أو الالتفات لفت النظر إلى الربوبية كما يفهمه البعض، لا، المراد لفت النظر إلى الألوهية، أي كما ترون الخالق والله الرازق والله، إذن اعبدوا الله. فلينظر الإنسان إلى طعامه، فإنه إذا نظر أن الطعام رزق من الرب جل وعلا علم أنه يستحق الحمد وحده والشكر وحده والعبادة وحده ونسبة النعم إليه وحده. فلينظر الإنسان إلى طعامه. هنا ذكر الله تبارك وتعالى كلمة الطعام مضافا إلى الإنسان، ألوانا وأشكالا ولذة، ألوان لتمتع النواظر وأشكال لجذب الشهية، وروائح لفتح الشهية في الأنف، ومذاقات لكي تتلون في التلذذ. ما أكرمه سبحانه وتعالى، لو كنت في بيتي كل يوم جيب تمر 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 تمر، في الأخير تمل، تريد شيء غير التمر. لذلك الله علم حال الإنسان فنوع له الطعام. فلينظر الإنسان إلى طعامه. الله أكبر. طبعا المقصود بالنظر هنا نظرة إبصار للتبصر، نظرة تبصر وبصيرة، نظرة رؤية وتدبر، ما هو بس مجرد تقول البرتقالة حلوة، طيب فكر كيف أوجدها الله، ما الذي يلزمك تجاه الموجد سبحانه وتعالى. قال فلينظر الإنسان، يعني نظرة تأمل وتفكر وتدبر بعدما يرى ذلك بنظر العين إلى طعامه. قال أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. هذا يسميه علماء البلاغة بدل اشتمال، بدل اشتمال من إلى طعامه. فلينظر الإنسان إلى طعامه، هذا الطعام مشتمل على ماء، أي شيء. كيف جاء؟ أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. إذن هذا فيه بدل اشتمال من الطعام. وقوله جل وعلا أنا بمعنى كيف صببنا الماء. ترون أنتم يخرج الله المياه من الأرض، ومعلوم من ناحية القياس العقلي أن الماء إذا صب ينزل ولا يصعد. من الذي أخرج الماء من النبع؟ تجد في مكان تصعد 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 تتعب تتعب أنت من الصعود، وفي نصف الجبل شق الله الصخرة أخرج ماء. كيف؟ أنا صببنا الماء صب. سلط ضوء الشمس على البحار المالحة، مصانع يومية خلقية من الله جل وعلا، لا تحتاج إلى أبخرة ولا إلى عمال ولا إلى شيء. تسلطت أشعة على البحار فتبخرت المياه فصنعت السحب، ثم هذه السحب دخل بعضها في بعض، فبعد ذلك أصبحت معصرات ملقحة، ينزل لك ماء عذبا. أنا صببنا الماء صب. ما يقدر أحد على هذا الفعل. إذا كان لا أحد يقدر على هذا الفعل فليس أحد يستحق العبادة إلا هو. أنا صببنا الماء صب. والصب معروف هو الإنزال بقوة وشدة، تأمل في إنزال المطر، لو أنزله كبيرا لقتلك، لو جعله عظيما لهدم بيتك، لو جعله صلبا أتلف زرعك كالبرد وهو قادر، لو جعله مثل الثلج جافا لما كان النفع فيه إلا قليلا. فقوله سبحانه وتعالى أنا صببنا الماء صبا، أي لينظر الإنسان إلى أنا، أي كيف صببنا الماء صبا. ومعنى الصب يعني الإنزال بقوة وشدة نافعا. ولذلك كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ اللهم صيبا نافعا. والمطر إذا نزل صبا فإنه ينبت، وإذا نزل رذاذا فإنه ينفع لكن دون الصب، وإذا نزل بشدة فإنه قد يضر. ثم قال جل وعلا مبينا عظيم قدرته حتى لا نلتفت إلى غيره ثم شققنا الأرض شقا. كيف الله جل وعلا شق الأرض شقوقا؟ يفسره الله تبارك وتعالى لنا كيف أنه هذه الأرض الصلبة التي نحن نحتاج إلى الآلات والحفارات لنحفرها، الله شقها بأمر كن فكان، بأمر يسير. الآن أنت أصبعك قوي، أصبعك قوي، حاول أن تدخله في الأرض ما تستطيع مع قوة الأصبع، ما في مقارنة بين قوة الإصبع وبين قوة العشبة الخارجة من الأرض، ضعيفة، لو جاءت الرياح تميل، ربما تنكسر، ومع ذلك الله جل وعلا شق لها الأرض وأخرجها، وأنت بقوتك ما تستطيع أن تدخل أصبعك، بل يخرج من الأرض أشجارا جذوعها كالأعمدة سبحانه وتعالى. لذلك قال فأنبتنا فيها، هذه الآية 37 إلى 31 كلها فيها بيان ما ترتب على صب الله عز وجل الماء صبه. قال فأنبتنا فيها، أي في الأرض، حبا كالقمح والرز والشعير والذرة والدخ والسمسم ونحو ذلك، فأنبتنا فيها حبا وعنبا، وهذه لفتة إلى الفواكه، عنبا وقضبا. قضبا هو ما يقضبه الإنسان ويأكله من الخضروات، مثل الجرجير، مثل السبانخ، مثل الملوخية، هذه تسمى قضبا، يقطعها الإنسان يجمعها قضبة قضبة ثم يطبخها، وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. إذا تأمل، أول شيء ذكر طعامك الحب، ثاني شيء ذكر فاكهتك العنب، ثالث شيء ذكر إدامك القضب، رابع شيء ذكر شيئا هو زيت لطبخك وطعام لك وأيضا فيه منافع أخرى، قال وزيتونا ونخلا، ثم ذكر ما تحتاج عينك للاستمتاع وحالك للاستظلال، فقال وحدائق غلبا، ثم عاد الكلام فقال وفاكهة وأبا. هذا عام دخل فيه جميع الفواكه، وهذا ذكر العام بعد الخاص، والأب دخل فيه كل عشبه، فالفاكهة يدخل فيه كل أنواع الفواكه ومنها العنب، والأب يدخل فيه كل أنواع العشب. قال جل وعلا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وحدائق غلبا. حدائق مقصود به البساتين، مقصود بكلمة الحدائق البساتين. قال غلبا، المقصود بقوله غلبا يعني أن أغصانها متداخلة بعضها في بعض، يغلب الناظر من أن يرى من في الداخل، غلبا ومعناه المتداخل، وفاكهة وأبا. جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن عمر أنهما سألا نفسيهما عن معنى الأب، ثم قال وما يضرك ألا تعلم ما الأب. هنا معروف أن عمر أو أبو بكر رضي الله عنهما من خلص العرب، من أعلم الناس بالفصاحة، هم يعرفون أن الأب معناه معناه النبت الذي يكون في الأرض، فلماذا يسألون أنفسهم عن معنى الأب؟ أي عن معناه، عن سبب إيراده هنا، هكذا قال بعض العلماء، أن عمر توقف لأنه لم يدرك رضي الله عنه ما سبب إيراده هنا. لكن الرواية عن أبي بكر منقطعة وعن عمر متصلة صحيحة، وليس المراد أن أبو بكر وعمر ما يعرفون الأب في اللغة العربية لا يعرفون هذا، لكن المقصود وفاكهة وأبا. وهذا فيه تعليم لنا من أبي بكر وعمر أنه ينبغي لنا أن نتفكر في معاني القرآن، وأن لا نلفت وأن لا نتلفت إلى المعاني التي تخرجنا خارج القرآن. ما نجي الواحد يقول ايش يقصد العرب بكلمة أب، وش علاقتنا؟ ما يهمنا، وش المقصود هنا؟ المقصود هنا الأب كل لبت. ثم قال جل وعلا متاعا لكم ولأنعامكم، كما جاء أيضا مر معنا في سورة النازعات متاعا لكم ولأنعامكم. فنسأل الله جل وعلا أن يبصرنا في ديننا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. تفضل. نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بلى، فما ورد في موضع واحد إذا كان مثيله فحكمه حكم، لا يلزم أن يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل موضع نفس الحكم. يعني مثلا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ركوعه سبحان ربي العظيم، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه دعا ببعض الأدعية في النفل. ما يجي إنسان يقول هذا في النفل، ما يصير في الفرض، لأن القاعدة في الاستدلال أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات إلا بنص، فما دام الآية هنا والآية هنا سواء، فإذن كما هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا نقول. مثل هذا قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية رحمة سأل الله الرحمة. إذن أي آية رحمة تمر تسأل الله الرحمة. نعم، في الصلاة خارج الصلاة أيا كان. نعم تفضل. إيه؟
يعني
إذا
أردنا
هذا بعبد
الله،
نعم. هل العدل باقتراب الإنسان؟ نعم. ما له علاقة هذا، ما له علاقة هذا عبد، الإنسان عبد لله، الله خلقه هكذا ليعلمه أنه عبد. يعني إنسان أحيانا لما ينظر نفسه بودي أن يكون له مثل جمال يوسف، لكن الله يريد أن يعلمنا أنكم عبيد، لا تستطيعون الخروج من عبوديته. فإذا أردتم الحسن والكمال والجمال فالزموا عبوديتي لترتقوا إلى الجمال الذي تنشدونه. ولا شك أن الله خلق الإنسان بهذه الصورة لعدل، لأنه سبحانه وتعالى يضع الأشياء في مواضعها، فهو عدل سبحانه وتعالى، ويتصرف في ملكه كيف يشاء فهو عدل. أنا وأنت والأرض والسماء ملك لله عز وجل، فالله إذا تصرف فينا فهو يتصرف في ملكه، وهو يتصرف بحيث يضع الأشياء في مواضعها لحكمة بالغة. لكن ابن القيم رحمه الله له كلام جميل، يقول لماذا الله سبحانه وتعالى خلق العميان والبكم والمشلول؟ يقول فيها عدة حكم أذكر منها الآن ثلاثة. أولاً ابتلاء له هو، لأن أنواع الابتلاء ليست معينة، قد يكون إنسان سميع وفجأة لا يسمع، بصير وفجأة يصير أعمى، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فلا فرق بين كونه سبحانه يخلق سميعاً ثم يعمي، وبين كونه جل وعلا يخلقه أعمى، هذا ابتلاء وهذا ابتلاء. لكن الأول ابتلي بنعمة البصر أولاً ثم بفقد البصر ثانيا، والثاني ابتلي بفقد البصر أولا وآخرا. والحكمة الثانية حتى يبتلي الله من حوله، هل يقومون بما أوجب عليهم تجاهه أو لا يقومون؟ الأب يشل، ماذا يفعل الأبناء؟ الابن مشلول، ماذا يفعل الأب؟ الزوج مريض، ماذا تفعل الزوجة؟ حكم من الله سبحانه وتعالى، ابتلاء لمن حوله. والثالثة أن الله عز وجل يريد أن يري عباده عظيم أثر نعمه عليه. لو إنسان ما رأى الأعمى ما عرف قدر نعمة الله، لو ما عرف الإنسان المشوه خلقة ما عرف أثر كمال الله عز وجل عليه. ثم إنه سبحانه كما سيأتي معنا في سورة الانفطار خلق كل شيء بأحسن صورة، الذي خلقك فسواك فعدلك. كل إنسان يظن أن شكله ليس بجيد فهو مخطئ، شكله هكذا هو أحسن ما يكون. ولذلك تأمل الآن أن تنظر إلى الخيل فتجد شكله هكذا أحسن، تنظر إلى الجمال تجد أن خلقتها هكذا أحسن، تنظر إلى نفسك تجد أنك في أحسن تقويم، ما مثلك أحد. فالله سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه كيف يشاء، عدل، ما في ظلم. أنت الآن عندك دنانير، عندك سيارة، تتصرف فيها كيف؟ طيب ليش؟ لي الحق أني أعترض؟ طبعا لا، سيارتك تسوقها 20، تسوقها 120، تمشي فيها، توقفها كيفك، مالك تحطها في جيبك، تحطها هنا، تصرفها، تنفقها، تعطيها، مالك، ما حد يستطيع أن يقول. لكن المهم أن تتصرف فيه بحكمة، لأنك إذا تصرف فيه بغير حكمة نقول ما عندك حكمة. الله يتصرف في ملكه بحكمة، وهذا هو العدل. نعم، تفضل أبو عمر. هذا خارج الدرس بس بقول لك، يعني بجاوب. يقول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فالفاتحة ركن من أركان الصلاة. وفي سنن أبي داود قال صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر وسمع قراءة إنسان خلفه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو يقرأ، فدخل صوته مع صوت الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل الأخ القارئ اللي كان يقرأ دخل صوته مع صوتنا فحصل تشويش. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة: لعل بعضكم يقرأ خلفي. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: علمت أنك تخالجنيها، يعني تدخل صوتك على صوتي في القراءة وتشوش علي، فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لا تقرأوا خلفي إلا بفاتحة الكتاب. فالإمام إذا قال الحمد لله رب العالمين قل الحمد لله رب العالمين، الإمام قال الرحمن الرحيم قل الرحمن الرحيم. أما إذا جيت وقد سبقت بالقراءة، انتهى وقت القراءة، قراءة الفاتحة، الإمام قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، أنت جيت بعد آمين، الآن ما تقرأ لأن الوقت الفاتحة خرج، الآن أنت تستمع لقراءته. وهكذا لو جيت راكعا لا تقرأ لأن وقت القراءة قد فات، كل شيء له وقت. قد يقول قائل: كيف أدرك الركعة وقد فاتني ركن؟ نقول: لا، ما فاتك ركن، فاتك ركنين، ها، ركن القيام وركن القراءة، هذا من فضل من الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، فضل من الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن القيام ركن والركوع والقراءة في القيام ركن، لكن الإنسان إذا جاء متأخر فضل من الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا الأجر. مثل إنسان لو كان إنسان مشغول بالوضوء، مشغول بالوضوء وأكرمكم الله الحمامات زحمة، أقيمت الصلاة والرجل ما توضأ، خلصت الصلاة وجاء الرجل صلى منفردا له أجر الجماعة، فضل من الله، ما نستطيع أن نرد فضل الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد.